السادسة والنصف تماما في استديوهات راديو أوريون من باريس، أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. في أبرز العناوين، وفد حماس وإسرائيل إلى شرم الشيخ في مصر لمفاوضات غير مباشرة، غداة موافقة الطرفين على خطة رئيس ترامب لإنهاء الحرب. غارات إسرائيلية جديدة على مواقع لحزب الله في البقاع اللبناني وغارة جنوب البلاد تستهدف سيارة وتقتل شخصين. احتجاجات المغرب متواصلة في يومها العاشر. فرنسا تغرق في أزمتها السياسية، لكورنيو يستقيل وحكومته دفنت قبل أن ترى النور. نوبل في الطب لأمريكيين وياباني. أهلا بكم. وسط تخوف حركة حماس من مدى التزام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بخطة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، قالت الحركة اليوم إن وفدها وصل إلى شرم الشيخ في مصر لبدء مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين، وذلك بعد يومين من قبولها خطة الرئيس الأمريكي. ووفد إسرائيل وصل أيضا إلى شرم الشيخ بحسب مصادر، وتهدف المباحثات للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع ووضع حد للحرب. وكان نتنياهو ألمح إلى أنه لن ينفذ أي بند من خطة ترامب قبل الإفراج عن الرهائن. وحصل اجتماع بين وفد حماس والمخابرات المصرية حددت خلاله الحركة مطالبها، من بينها إفراج إسرائيل عن 6 من الأسرى الفلسطينيين الكبار، من بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات. الرئيس الأمريكي قال إن حماس تفرج عن الرهائن وأن الأمور تسير نحو الأفضل. بشأن المفاوضات، اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبدت استعدادها للمساهمة في استعادة الرهائن وأيضا إيصال المساعدات. بدوره أشاد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخطة نظيره الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، موجها له التحية والتقدير. كلام السيسي جاء خلال كلمته في ذكرى حرب تشرين الأول أكتوبر 1973. أطلقت مسيرة إسرائيلية قبل ظهر اليوم صاروخين باتجاه سيارة على أحد طرقات جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل شخصين وهما زوج وزوجته، وجرح آخر بحسب وزارة الصحة، وذلك رغم وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحزب الله منذ قرابة العام. وفي منطقة بعلبك البقاعية، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات في منطقة الجرود مستهدفة مراكز لحزب الله ومن بينها معسكرات تابعة لقوة الرضوان. في المغرب تتواصل احتجاجات جيل زد 212 اليوم ولليوم العاشر على التوالي، وتطالب بوضع خدمات وصحة وتعليم أفضل. وأمس تجمع المئات من المحتجين أمام مقر البرلمان مجددين مطالبهم، مرددين هتافات ضد الحكومة. وسقط في الاحتجاجات الأسبوع الماضي 3 قتلى وعشرات الجرحى في المواجهات مع قوى الأمن. على صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي والمغرب الاثنين توصلهما إلى اتفاق تجاري يشمل أيضا إقليم الصحراء، وذلك استجابة لحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية عام 2024. بعد ساعات قليلة من تشكيل حكومته ليلة الأحد الاثنين، قدم رئيس الحكومة الفرنسية المكلف سيباستيان لوكورني استقالته صباح اليوم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون. وقال رئيس الحكومة المستقيل إن وراء التعقيدات أمام حكومته خلفية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن كل حزب من الأحزاب يتصرف فريا في البرلمان، يقول وأن الأحزاب تريد فرض برامجها السياسية رغم أنني أديت استعدادا للتنازلات، يقول رئيس الحكومة المستقيل. وتعرض لكورني وهو وزير سابق للجيوش لانتقادات المعارضين بعدما كشف مساء الأحد تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون عام والسابعة منذ تولي ماكرون الحكم. دانت المحكمة الجنائية الدولية في ميليشيا الجنجويد السودانية يدعى علي محمد علي عبد الرحمن بارتكاب حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي شهدها إقليم دارفور قبل 20 عاما. في مدريد بدأت اليوم محاكمة إسلامي مغربي متهم بقتل شماس كنيسة بهراوة وإصابة كاهن وطالب في كنيستين في كانون الثاني جونفي 2023 في قضية أثارت صدمة في إسبانيا. أخيرا انطلق اليوم موسم نوبل لهذا العام، ومنحت جائزة نوبل في الطب لعام 2025 للباحثين الأمريكيين ماري أي برونكو وفريد رامسديل والعالم الياباني شيمون ساكاغوتشي، تقديرا لأبحاثهم حول كيفية تحكم الجسم في الجهاز المناعي. وأعلنت لجنة نوبل أن الجائزة تقدر اكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي المحيطي، وتركز على كيفية تحكمنا في جهازنا المناعي بما يمكننا من مكافحة أي ميكروب يمكن تخيله مع تجنب أمراض المناعة الذاتية. نصل الآن إلى فقرة رياضة مع عبدو. أهلا بك عبد السلام.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام.
ما حقيقة الاعتداء عبدو على الدولي المغربي نايف أكراد في مطار مارسيليا؟
تعرض المدافع المغربي لنادي أولمبيك مارسيليا نايف أكراد لحادثة اعتداء مفاجئة صباح اليوم في مطار مارسيليا، وبحسب ما نقلته قناة بي اف ام مارسيليا بروفانس، كان أكراد متواجدا داخل الصالون المخصص لكبار الشخصيات ينتظر رحلته إلى المغرب للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني المغربي، عندما اقترب منه شخص وطلب منه رقم هاتفه وصورة سيلفي. لكن الموقف سرعان ما تطور بعدما بدأ أن هذا الشخص غير متزن نفسيا، إذ حاول صفع اللاعب أمام ظهور الحاضرين، وقد تدخلت عناصر الأمن الخاص بسرعة وتم توقيف المعتدي وتسليمه إلى الشرطة الفرنسية للتحقيق معه، وواصل نايف أكراد رحلته نحو المغرب.
وكل ذلك كان مصورا
أكيد.
أبسلام، في عنوانك الثاني تقول أن لاعب يرفض الالتحاق بمنتخب تونس لكرة القدم، من هو؟
هو يوسف سنانة، لم يصل إلى معسكر المنتخب التونسي رغم وصول كل المدعوين من اللاعبين. كان تم حجز تذكرة له من قطر يوم أمس الأحد، المفروض كان يصل اليوم إلى تونس ولكنه لم يصل. هذا الغياب يرجح فرضية أنه يرفض اللعب مع نصور قرطاج، وهناك أيضا حديث قوي تواتر في الشارع التونسي منذ مدة أن اللاعب يوسف أسنانة يريد تغيير جنسيته الرياضية، قد تكون وجهته قطر في انتظار أن يتم تأكيد ذلك. ولكن الخبر الآن يوسف أسنانة لم يلتحق بنصور قرطاج رغم دعوته ورغم حجز تذكيرته منذ الأمس، كان من المفروض أن يصل اليوم إلى تونس.
شكرا لك عبد السلام على صفحتك الرياضية. أنتم في الاستماع دائما لراديو أوريون، أهلا بكم في فقرة مقابلاتنا وتقاريرنا المتنوعة، ونبدأها بمقتطف من مقابلة مع دكتور أحمد الجزاوي الباحث في العلوم السياسية والأمن الإقليمي حول المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في شرم الشيخ.
طبعا هو أجواء المفاوضات ما بين حماس وإسرائيل في ظل عدم ثقة ما بين الطرفين، الطرفين ما عندهمش ثقة بعض، ودور المصري ودور القطري طبعا والضغط الامريكي هو اللي خلى يبقى المفاوضات تبدا. وجهه نظري انا ان اسرائيل كل ما تسعى اليه دلوقتي تحت ضغط امريكي انها انهاء المرحله الاولى من المباحثات في اطار الافراج عن الاسرى والجثث الموجوده لدى حماس. المرحله الثانيه لسه مبهمه، لفكره خطه الانسحاب الاسرائيلي على مراحل غير محدده المعالم، مش معروف هي المرحله الاولى لغاية فين والثانيه فين الى اخره. حماس حتى الان لم تبدي موافقتها الرسميه عن فكره التنازل عن السلاح والخروج بره غزه، خروج الامن. طبعا ما فيش اي فكره من لدى حماس فكره تقسيم الانفاق للجنه دوليه، في ظل طبعا الداخل الاسرائيلي في جميع المتطرف الرافض للفكره، لكن هو تحت ضغط الرئيس ترامب حاليا. تصور ان بعد نهايه المرحله الاولى قد يخطئ اسرائيل الكره مره اخرى في الاعتداء على غزه. حماس بقى ايه شكلها في الاطار القادم، وايه الدور الامريكي في المباحثات، والضغط الامريكي هيستمر لغايه فين؟ لسه الامور مبهمه تماما. شكل اللجنه اللي هتستلم السلاح من حماس، اذا حماس وافقت على تسليم السلاح، من سوف يستلم السلاح من حماس؟ هل هي لجنة دولية أم من؟ دي مش واضحة المعالم حتى الآن. فكرة الانسحاب الإسرائيلي بعد الانسحاب، من سوف يتولى الأمن في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل؟ حتى الآن غير واضحة المعالم.
استمعنا إلى الباحث في العلوم السياسية والأمن الإقليمي أحمد الجزاوي متحدثاً إلى روجي خوري.
إذاعة الشرق حدث في فرنسا.
لم تمض ساعات قليلة على تشكيل حكومته ليسارع سيباستيان ليكورنو لإعلان الاستقالة، ولم يكن لدى الوزراء الجدد الوقت لتفريغ حقائب ملفاتهم في مكاتبهم. إنها الحكومة الفرنسية الأقصر في تاريخ البلاد، حيث لم يمضي على تعيين سيباستيان ليكورنو سوى 27 يوما بعدما سحب النواب الثقة من حكومتين سابقتين، واحدة برئاسة ميشيل بارني والثانية برئاسة فرانسوا بيرو. والسبب كان خطة الحكومة لمواجهة عجز الدين والموازنة في بنود تطال معيشة المواطنين. أما اليوم فجاءت الاستقالة نتيجة انتقادات وجهها وزراء من اليمين ومسؤولون سياسيون لاختيار أعضاء الحكومة، وعلى رأسهم برينو لومير وزير الاقتصاد السابق، حيث كلفه ليكورنو بوزارة الجيوش، كما حافظ عدد من وزراء حكومة بيرو على مناصبهم مثل وزير الداخلية روتيو والعدل دارمانا والثقافة رشيدة داتي، وتم تكليف وزير اقتصاد جديد ليقوم بمهمة تمرير موازنة العام المقبل المثيرة للجدل، حيث تمر فرنسا بأسوأ أزمة ديون وعجز موازنة تخالف معاهدة ماستريخت الأوروبية. وهنا بيت القصيد والنقطة الحساسة التي كانت أحزاب اليسار واليمين المتطرف تتوعد سيباستيان ليكورنو بسحب الثقة من حكومته في حال سار على مسار أسلافه. ومنذ صباح الاثنين تعالت أصوات أقصى اليسار لتطالب بتقصير ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، كما تعالت أصوات اليمين المتطرف لتنادي بحل البرلمان وانتخابات جديدة.
إذاعة الشرق حدث في فرنسا.
تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في النيبال وشمال شرق الهند خلال اليومين الماضيين في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وعواصف رعدية، أدت إلى مقتل أكثر من 60 شخصا وتشريد آخرين ووقوع أضرار جسيمة. التفاصيل مع سليمان ياسيني.
البيئة.
تعتبر الفيضانات وانزلاقات التربة من الأمور المألوفة في جنوب آسيا خلال موسم الأمطار بين شهري حزيران يونيو وأيلول سبتمبر، لكن الخبراء يرون أن التغير المناخي يزيد من خطورة هذه الظواهر. ففي النيبال أدت الأمطار الغزيرة منذ الجمعة الماضية إلى مقتل 44 شخصا على الأقل، من بينهم 37 في إقليم إيلام بشرق البلاد، وذلك بحسب حصيلة جديدة أوردها شانتي مهات متحدثا باسم الوكالة الوطنية لحالات الطوارئ. وأشار أيضا إلى إصابة ما لا يقل عن 20 شخصا آخرين وإنقاذ 187 شخصا، فيما لا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين. وأعلنت السلطات المحلية في إقليم إيلام أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى المناطق المنكوبة. وفي العاصمة كاتماندو فاضت البحيرات والأنهار بسبب الأمطار، وتم تخصيص مروحيات ومراكب لإجلاء المنكوبين. وعلى الجانب المقابل من الحدود غمرت مياه الأمطار الغزيرة منطقة دارجلينغ بشمال شرق الهند، وباتت مناطق بأسرها في الجبال معزولة ودمرت الطرق، كما أن الفيضانات جرفت جسرين على الأقل. كذلك طالت الفيضانات مملكة بوتان الصغيرة المجاورة، حيث أعلن الجيش الهندي عن إجلاء سكان بلدة فونتشولينغ الحدودية بواسطة مروحيات. وشهد الموسم الحالي زيادة كبيرة في كميات الأمطار التي تسجل عادة خلال هذه المرحلة، مخلفة عددا كبيرا من الضحايا وخسائر جسيمة في دول عدة بينها الهند وباكستان. ومن جانبه حذر المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة ومقره في كاتموندو، حذر من أن المجتمعات المحلية تواجه خطرا متزايدا من حدوث كوارث خلال فترة الأمطار الموسمية. وأضاف المركز أن ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة يزيد من خطر الكوارث الناجمة عن المياه مثل الفيضانات وانزلاقات التربة والسيول.
البيئة.
كانت هذه فقرة مقابلاتنا وتقاريرنا المتنوعة قدمناها لكم من راديو أوريون. شكرا لكم على حسن المتابعة، والشكر موصول لك أنيس على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.